بسم الله الرحمن الرحيم. مضافا الى الاخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفات من الجارية المسروقة، ذكرنا في الدرس الماضي ان الشيخ الاعظم قال قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده للمقام، وذلك لأنه لو كان البيع صحيحا لم يضمن المشتري المنافع غير المستوفات، فكذلك لا يضمن في صورة فساد البيع. هذا بالإضافة إلى وجود أخبار تدل على ضمان المنافع المستوفات من الجارية المسروقة التي اشتراها المشتري. هذه الرواية واردة في مقام البيان، يعني البيان لضمان المنافع المستوفات فقط. استوفى المنافع، يعني استعمل الدار، استعمل الدابة، استخدم الشاة مثلا، حلب الشاة، اخذ الثمر من الشجرة. فبالإضافة هذه الأخبار، هذا الخبر يدل على ضمان المنافع المستوفات، ينص بالنص على ضمان المنافع المستوفات. أما المنافع الغير المستوفات فالخبر ساكت عنها، لم يبين هذا الخبر. السلام ورحمة الله. إذن هذا الخبر وارد في مقام البيان، فيدل نصا على ضمان المنافع المستوفات وسكوتا على عدم ضمان المنافع الغير المستوفات، لأنه ساكت الخبر. طيب، ومن الأخبار أيضا الدالة على عدم ضمان المنافع الغير المستوفات صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء أبوه، ما موجودة عندكم في الكتاب، ما موجودة الصحيحة، ما موجودة هنا، هاي تأتي في البيع الفضولي، تأتي في البيع الفضولي. نعم، على كل، جاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، يعني خاصم المشتري، فقال وليدتي، هذه الجارية دي وليدتي، باعها ابني بغير ابني. فقال الإمام عليه السلام أمير المؤمنين الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، أي ابن الابن الذي أولدها المشتري، عرفت؟ فناشده الذي اشتراها، يعني هذا ابني، أنت أخذت ابني، المشتري يناشد صاحب الجارية، أنت أخذت ابني، لا أنت أخذت جارية، نعم لكن هذا ابني منها، رجع لي ابني. فقال عليه السلام له، قال الإمام عليه السلام: خذ ابنه الذي باعته الوليدة، خذ ابنه الذي باعته الوليدة. على كل، فأخذ الولد الذي باعه الأول، المشتري أخذ الولد الذي باعه هذه الجارية، صار واحد أخذ ابن الثاني. عرفتم كيف؟ ولد باع، ولد باع جارية أبيه وأبوه عنه غائب، أبوه غائب، فباع هذه الجارية، اشتراها المشتري. الآن لما يشتريها صارت ملك، معناه وطأها في الملك، فوطأها في ملكه فولدت له. عاد المالك الأول أبو الولد، شاهد الجارية عند من؟ عند شخص آخر، فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين، قال له: يا سيدي هذه جاريتي وباعها ابني بغير ابني. فحكم له الإمام أن يأخذ الجارية وابنها. ابنها منافع هذه ولا ليه؟ الابن من المنافع أم لا؟ ها، الابن من المنافع. طيب، فحكم عليها أن يأخذ الجارية وابنها، فأخذها. الآن المشتري هذا ابنه، قال: يا سيدها ابني، هذا أخذ ابني. فقال له أمير المؤمنين: روح خذ ابنه الذي باعته هذه الجارية مكانها. على كل، فأخذ هذا الشخص المشتري أخذ ابن سيد الجارية المالك الأول، أخذها أيضا. هذا صح، هذا ابني، رد إلي ابني. المهم بعد ذلك تصالح على كلام من علاقة بهذا، لأنه المسألة الآن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمر برد الجارية وابنها الذي أولدها أو استولدها المشتري، هذا حكمه عليه، حكم هذا هكذا. لماذا حكم بها؟ لأن البيع باطل، البيع باطل، باع الجارية بغير إذن السيد، هذا واحد. فيجب رد المال إلى صاحبه. أما بقية الفوائد الأخرى، هل حكم الإمام بردها؟ لا، الإمام عليه السلام سكت، سكت عن المنافع الفائتة. نحن كلامنا إن في المنافع الغير المستوفاة، ولم يحكم بوجوب إعطاء المنافع للسيد الأول، مع العلم أن الجارية كانت تحتاج المشتري لها منافع، هذه المنافع فاتت، خدمت له، عملت له، اشتغلت له، كل هذه المنافع فاتت. الإمام لم يأمر برد هذه المنافع، ولم يأمر بدفع أو ضمان هذه المنافع الفائتة إلى المالك الأول. هذا محل الاستشهاد بهذه الصحيحة. الصحيحة صحيحة من ناحية السند، لكن من ناحية الدلالة عاد يمكن الاستدلال بها في مقام الفضولي، البيع الفضولي، لأنه بعد ذلك أذن المالك الأول، السيد الأول، بعد ذلك أذن في هذا البيع. على كل حال، طيب، وبناء على هذا، الآن هنا روايتان، هنا خبران. يقول الشيخ الأعظم أن عدم ضمان المنافع غير المستوفاة من هذين الموردين، من مورد الجارية المسروقة أولا، والجارية المباعة بغير ابن صاحبها ثانيا، مع كون البايعين الآن، البايعان كل منهما، مع كون البايعين أحدهما سارق والثاني غاصب. هنا هل حكمنا بالضمان؟ حكمنا بعدم وجوب الضمان. وهكذا إذن في هذين الموردين عدم الضمان، في هذين الموردين ماذا يوجب؟ يوجب عدم الضمان فيما نحن فيه، لكن من باب أولى. لماذا من باب أولى؟ لأن في الموردين كل من البائعين لم يكن مالكا، وإنما أحدهما تارك والآخر غاصب. فإذا حكمنا في هذين الموردين بعدم وجوب الضمان، ففيما نحن فيه وهو لو باع المالك الأصلي، هنا المالك الأصلي يبيع لكن غاية ما هنالك يظهر فساد البيع، البيع فاسد، ففيما نحن فيه وهو المنافع ضمان المنافع بغير المستوفات، والبائع مالك أصلي للعين، لا يجب عليه الضمان، من باب أولى. إذا كان لا يجب الضمان على السارق والغاصب فمن باب أولى لا يجب على المالك. فإذا ضمان المنافع غير المستوفات غير واجب. هذا منحصر خصوصا في صورة علم المشتري بالفساد، عفوا علم البائع بالفساد، لأن البائع المالك هو الذي أقدم على إتلاف ماله. فإذا مع علم البائع بالفساد وجهل المشتري، جهل المشتري بأن هذا البيع فاسد، ولهذا يقول المصنف قدس سره والإنصاف. الآن إلى هنا شف، هناك أقوال، مرة يجب الضمان ضمان المنافع غير المستوفى، ومرة لا يجب ضمان المنافع غير المستوفى. يقول الشيخ الأعظم والإنصاف أن بالتوقف في الحكم بضمان المنافع الغير المستوفات وعدم الحكم بالضمان لهذا وجه، بالتوقف مجال. يقول والإنصاف أن بالتوقف في الحكم بضمان المنافع الغير المستوفات والحكم بعدم الضمان، بعدم ضمان المنافع غير المستوفات، بالتوقف مجالا، بالتوقف مجالا. لماذا؟ لعدم ثمانية الأدلة، أدلة كل من الطرفين، الذين يقولون بالضمان والذين لا يقولون بالضمان، كل من الأدلة ضعيفة لعدم تماميتها. ثم يقول الشيخ الأعظم ربما يظهر من كلام العلامة في القواعد في باب الغصب، يظهر اختصاص التوقف، يعني لماذا يشكل الحكم بالضمان أو يتوقف بهذا الحكم. يقول يظهر من كلام العلامة أن اختصاص التوقف في ضمان المنافع لغير المستوفى وعدم ضمانها بصورة علم البائع، إذا علم البائع بالفساد، بفساد المعاملة فقط في هذه الصورة يشكل الحكم بالضمان أو عدم الضمان. هذا ما فهمه واستظهره السلمي عميد الدين من كلام العلامة، والمحقق الثاني الكرك، هكذا فهم من عبارة العلامة في القواعد. يا قلنا فخر الدين، فخر الدين فهم من كلام العلامة أمرا آخر ولذلك حمل إشكال التوقف على صورة على مطلق صورة الاستيفاء على مطلق صورة الاستيفاء بمعنى يعني استيفاء المنافع سواء علم البائع بالفساد أم لم يعلم بالفساد بفساد المعاملة. إلى هنا تم نقل الأقوال في غمان المنافع الغير المستوفات في الضمان وعدم الضمان. والمصنف قدس سره قد حصر هذه الأقوال في خمسة، لخصها في خمسة أقوال. القول الأول نأتي يعني الآن حتى نبين هذه معمعة، إلى هنا قرأنا كثيرا يضمن لا يضمن، الآن نفهم خلاصة هذه الأقوال. القول الأول الضمان مطلقا سواء علم البائع بالفساد أم جهل البائع بالفساد، وهذا ما ذهب إليه الأكثر في البداية، قال المشكوك هذا هو أكثر الفقهاء حكموا بوجود ضمان المنافع غير المستوفى. ثانيا عدم الضمان مطلقا، عدم الضمان مطلقا يعني بعكس القول أو الأول، هذا ذهب إليه صاحب الإيضاح. ثالثا الضمان إلا مع علم البائع، بمعنى إذا علم البائع بفساد المعاملة فلا ضمان على المشتري، في صورة علم البائع بفساد المعاملة لا ضمان على المشتري، لأن البائع هو الذي أتلف مال نفسه، أما إذا لم يعلم فيجب عليه الضمان. طبعا على المشتري. هذا القول ذهب إليه بعض المحشين على كتاب شرائع الإسلام. القول الرابع التوقف في صورة علم البائع بالفساد، هذا قبل قليل قلناه استبهره السيد عميد الدين والمحقق الثاني الكرتي من كلام العلامة في القواعد. القول الخامس التوقف في الضمان مطلقا، يعني سواء جهل البائع بالفساد او علم البائع بالفساد، هذا القول للشهيد في الدروس وصاحب التنقيح والمسالك، وهذا القول ايضا احتمله فخر الدين من عبارة العلامة في القواعد. إذن هذه الأقوال خمسة. أما بالنسبة للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري قبل قليل يقول أن التوقف مطلقا أقرب إلى الإنصاف، الإنصاف هذا التوقف مطلقا أقرب إلى الإنصاف، لكنه شيخ لكن وإلا ها؟ العدم الحق هذا الإنصاف. طيب ينقل كلام الشيخ بعد ذكره لرأيه، ينقل كلاما عن تذكرة، تذكرة تعرف لمن؟ نعم عن التذكرة. مفاد هذا الكلام يعني لم يريد الخوض بالتفاصيل يعني، لكن مفاده خلاصة هذا الكلام أن الحكم بضمان المنافع بالتفويت فيما إذا كانت اليد عدوانية. اليد على قسمين، يد عدوانية ويد حق. فاليد العدوانية مقابلة لليد الحقة، معناه إذا فاتت هذه المنافع بيد المشتري وظهر فساد المعاملة فإن يد المشتري تدخل ضمن اليد العدوانية. إذا اليد العدوانية ضامنة أم لا؟ اليد العدوانية ضامنة، فمعناه يجب على المشتري ضمان المنافع الفائتة. ضمان المنافع الفائتة، هذا مع علمه بالفساد وجهل البائع إذا علمها، وجهل البائع بالفساد، فإذا يجب الضمان. هذا أول. ثم ينقل قولا آخر لصاحب السرائر، كلام صاحب السرائر نحن ذكرناه فيما سبق، كلام صاحب السرائر، ويقول كلام صاحب السرائر أظهر من كلام التذكرة في ضمان المنافع الغير المستوفى، لأن صاحب السرائر كما قلنا ماذا يقول هناك؟ يقول أن البيع الفاسد عند الأصحاب بمنزلة الشيء المقصود، فكما أن المقصود يجب الضمان فكذلك البيع الفاسد يجب الضمان. يجب الضمان ماذا؟ يجب الضمان ضمان المنافع. غاية ما هنالك لا إثم بالإنفاق، إنما الإثم يحصل بالغصب، يعني واحد إذا اشترى هذا المشتري ليس آثما، ليس آثما، وإنما الإثم بالغصب. فيفهم من نقله بهذين القولين الآن كلام صاحب السرائر يقول أن البيع الفاسد عند الأصحاب بمنزلة الشيء المغصوب، كما أن الشيخ الشيء المغصوب يجب الضمان كذلك البيع الفاسد يجب الضمان. يجب ضمان المنافع، منافع المستوفاة، منافع غير المستوفاة، منافع المستوفاة لا خلاف فيها، منافع غير المستوفاة. إذن هنا نقل قولين الشيخ الأعظم، كلام بالتذكرة وكلام بصاحب السرائر ابن إدريس الحلمي. فيفهم من هذين القولين بضمان المنافع، ضمان المنافع الغير المستوفاة في البيع الفاسد، يفهم هذا. ولهذا يقول المصنف بعد نقله لهذين القولين بضمان المنافع، يقول بضمان المنافع غير المستوفاة، وأن هذا الضمان وهذا القول لا يخلو عن قوة. شايف الآن رجع عن قوله لا يخلو عن قوة، ضمان المنافع، يقول بضمان المنافع غير المستوفاة، وأن الحكم بالضمان لا يخلو عن قوة. هذا كلام الشيخ الأعظم، بعد ما أدري بعد ذلك يغير رأيه، لا حسب الطالب لا يغير رأيه، لأنه نعم ضمان المنافع غير المستوفاة وهذا لا يخلو عن قوة، بعدما ذكر قول صاحب التذكرة وقول صاحب السرائر. مضافا إلى أخبار، يعني بالإضافة إلى القاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هناك أخبار، الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة، هذه الجارية المبيعة. طيب إذن هنا هذا الخبر يدل على ضمان المنافع المستوفاة، يعني الرجل إذا اشترى جارية مسروقة يجب عليه ضمان منافعها المستوفاة لا منافعها الفائتة، يجب على المشتري هذا الضمان. هذه الرواية واردة في مقام البيان، في مقام بيان الحكم، لكنها سكتت عن المنافع غير المستوفات، سكتت عن المنافع غير المستوفات. المستوفات لا، من التي فاتت، التي انتفع بها المشتري، انتفع بها المشتري. اما غير المستوفات التي لم ينتفع بها المشتري، لم يستغلها المشتري، هذا غير المستوفات. نعم. الساكتة، هذه الأخبار الساكتة من ضمان غيرها، من ضمان غير المستوفات، غير المنافع المستوفات. فبناء على هذا، إذن هذه هذا الخبر يدل بالنص نص على ضمان المنافع المستوفات، وساكت على ضمان عدم، على عدم ضمان المنافع غير المستوفات، من ضمان غيرها غير المستوفات في مقام البيان، يعني هذا خبر في مقام البيان. وكذا صحيحة محمد ابن قيس، قلت هذه الصحيحة من ذكرت لكم عن الإمام الباقر عليه السلام. وكذا صحيحة محمد ابن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه، وليدة أبيه جارية أبيه، سواء كانت أم ولد أو لم تكن أم ولد، وليدة أبيه جارية أبيه، هذا باع الجارية وأبوه غائب، ذكرناها، بغير ابنه، بغير ابن الأب. فقال عليه السلام، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الحكم أن يأخذ الوليد وابنها، لكن أي ابن؟ أي ابن؟ الابن الذي استولدها المشتري، يعني ابن المشتري، مو ابن العقيق، لا، ابن المشتري. هذا نفسي يا اخي باطل هذا، قلنا هذا البيع باطل. لماذا حكم الامام برد الجارية ورد ابنها، مع العلم الابن ما هو منفعة مستوفات؟ هذا البيع باطل، لا، المشتري لا يعرف، ما تكلمت، روح اقطع لسانها، قل لها ما تكلمت، هي لا تعرف شيء. وبعدين هي ليس بالضرورة ان تكون هي ما تكلمت شيء، ما تكلمت، هي تظن، هي لا تعرف الحكم، تظن انها يجوز بيعها ويجوز شراؤها، شو هي جارية، تبقى جارية، هي لا تعرف الحكم، باعها شيء. هذا البيع باطل، يعني بنظر الشرع باطل. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ الوليدة، يعني من هو الذي يأخذ الوليدة؟ السيد الأول يأخذ الوليدة، الأب يأخذ الوليدة وابنها، يأخذ الجارية وابنها الذي استولدها إياه المشتري السيد الآخر. نعم. وسكت عن المنافع، المنافع، منافع الفائدة، هناك عملت هذه الجارية عند المشتري، عملت، خدمت، اشتغلت، كذا، هذه منافعها، المفروض الجارية وما تملك وكل منافعها لمن؟ لسيدها. فالإمام سكت عن هذه المنافع. أما هي وابنها أرجعها لمن؟ للسيد الأول. هذا حكم، حكم بضمان المنافع المستوفات وعدم الحكم ب او السكوت عن المنافع الفائته، يعني المنافع غير المستوفاه. هم؟ البيع باطل. هذا ولا شبهه انت شبهه ولا يا ما أنا جو اشترى الجارية، لكن هذا أدام، أنا أبيع ما لا أملك، لا بيع إلا بملك. صار حر، لأنه الآن اسمح لي، اسمح شوي، الولد أصبح حرا. لماذا أصبح حرا؟ لماذا أصبح حرا هذا الولد؟ الولد من المنافع. المشتري فوت هذه المنافع على المالك الأول، من منافعها أن تلد، لكن هذا الولد أصبح حرا. لو كانت عند سيدها ماذا تلد؟ ماذا؟ أصبح حرا بعدين. فهذا فوت هذه المنفعة على المالك. المفروض أن الولد يكون له من المالك الأول لا المشتري، لأن المشتري هذا في بيع الفضول. الآن مو في بيع الفضول، بيع الفضول صحيح. إذا تعقد البيع بالإذن أو بالإجازة حين ذاك يتكلم حولها. هناك إشكالات، لكن يعني هذه الرواية أو هذه الصحيحة يذكرها المصنف قدس سر في البيع الفضولي ربما من باب الميزانات بالعقد الفضولي، للتوزين بالعقد الفضولي. على كل إن شاء الله يصير العقد الفضولي على كل هذا. طبعا لا نناقش هذه المشكلة وخلينا نكمل. لا بابا، ما هذا الكلام. ابن المشتري انما حكم الامام برده، لانه هو المفروض يرجع لمن؟ ويرجع لمن؟ هو يرجع لابيه، لابوه وطع شبهه. هذا من باب الغرامه، لانه هذا منفع مستوفاه. نعم. الحكم ان ياخذ الوليده وابنها وسكت عن المنافع بقيه المنافع الفائته، فان عدم الضمان في هذه الموارد، في هذه الموارد اي موارد؟ موارد جارية مسروقة المبيعة في هذا الرواية الأولى، والمورد الثاني هذه الذي غصب جارية أزيزي وباعها. نعم. فإن عدم الضمان في هذه الموارد مع كون العين لغير البائع، الأول سارق والثاني غاصب. البائع في كل الموردين، أول بائع، الأول غاصب سارق والثاني غاصب. هنا ما حكمنا بالضمان. مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق اولى. هنا وين؟ فيما اذا كان البيع فاسدا. اذا كان البيع فاسدا هنا مالك حقيقي، ليس غاصب ولا سارق. غايه ما هنالك البيع فاسد. نعم. بطريق اولى. والانصاف ان بالتوقف في المساله كما في بالتوقف شو في الحكم بالضمان، بضمان المنافع غير المستوفات وعدم الضمان، يقول هذا بالتوقف مجال. نعم. والإنصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك وتبعا للدروس للشهيد الأول والتنقيح مجالا. الإنصاف بالتوقف مجال، وربما يظهر من القواعد العلامة الحلي الآن في باب الغصب عند التعرض لأحكام البائع الفاسد اختصاص الإشكال. اختصاص الإشكال يعني اختصاص القول بالتوقف. القول بالتوقف مختص بصورة علم البائع فيما إذا علم البائع بفساد المعاملة. هنا يقول للتوقف مجال. نعم. على ما استظهره استظهر يعني هذا القول، قول التوقف، ما استظهره السيد العميد يعني عميد الدين والمحقق الثاني الكركي من عبارة الكتاب، من عبارة الكتاب يعني على القواعد من كلام العلامة. وعن الفخر فخر الدين حمل الإشكال، حمل الإشكال في العبارة، في عبارة العلامة الحلي على مطلق صورة عدم الاستيفاء، سواء علم البائع أو لم يعلم البائع فيه. هنا يتوقف، هنا للتوقف فيه مجال. طيب. فتحصل من ذلك كله الآن من كل الأقوال، جميع هذه الأقوال، ضمان وعدم الضمان، ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات، وعدم ضمان المنافع غير المستوفات. فتحصل من ذلك كله أن الأقوال كان في ضمان المنافع غير المستوفات خمسة. القول الأول الضمان، الضمان ضمان شو؟ ضمان مطلقة، سواء علم البائع أم جهل البائع، علم البائع بالفساد أم لا، الضمان مطلقا، وكأنه يقول كأن هذا القول الأكثر، لأن أكثر الفقهاء قائلون بالضمان. الثاني عدم الضمان، عدم الضمان مطلقا أيضا، القول الثاني عدم الضمان مطلقا، هذا لمن كما عن الإيضاح. الثالث الضمان إلا مع علم البايع، مع علم البايع بمعنى إذا علم البايع بفساد المعاملة ضمن المشتري، وإلا لا يضمن المشتري. نعم، كما عن بعض من كتب على الشرائع، يعني من حش على كتاب الشرائع. نعم. الرابع التوقف في هذه الصورة، في هذه الصورة صورة علم البيع، التوقف في هذه الصورة يعني صورة علم البيع بالفساد، كما استظهره جامع المقاصد المحقق الثاني والسيد العميد عميد الدين من عبارة القواعد. آخر الأقوال الخامس التوقف، التوقف في الضمان مطلقا، هذا لمن يعني حتى في صورة جهد البيع بالفساد، هذا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك، وكذلك محتمل القواعد، محتمل يعني ما فهمناه من عبارة القواعد كما يظهر من فخر الدين، يعني فخر الدين حمل عبارة القواعد على الإطلاق. على كل، وقد عرفت الآن من هو الكلام لمن؟ للمصنف، الآن لا للمصنف، وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، أقرب إلى الإنصاف، إلا أن النحكي رجعنا، إلا أن النحكي عن التذكرة أن منافع الأموال من العبد والثياب والعقار وغيرها مضمونة، غيرها ما مثل الأراضي البساتين الدور، كل هذه منا، هذه المنافع مضمونة بالتثمين، بمعنى إذا فاتت هذه المنافع وجب ضمانها، هذه المنافع غير المستوفاة، والفواتير تحت اليد العادية، تحت اليد العدوانية، اليد العدوانية ذات مقابل اليد المحققة. طيب سواء يعني تارة تفوت هذه المنافع من قبل المشتري تحت يد المشتري، تارة أخرى تفوت بنفس هذه المنافع، على كل الحالتين يجب الضمان إذا كانت اليد يد عادية، فالمشتري يده يد عادية للعدوانية، فلو غصب عبدا أو جارية، أو هذا الآن التفريع يعني، فلو غصب عبدا أو جارية أو عكارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه، سواء أثيبها هو بنفسه الآن التلف الغاصب بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها، عند علمائنا أجمع الحكم ماذا الآن؟ الحكم بالضمان، عند علماء الشيعة أجمع هذا. كلام انتهى، كلام كلام من هو صاحب التذكرة. ولا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد المحقة، الآن هذا حينما قال والفوات تحت اليد العادية، أي يد عادية لمن تقابل كما قلت لكم المقابلة لليد المحقة، اليد، فهنا بناء على هذا يد المشتري، يد المشتري هل هي فيما نحن فيه بالبيع الفاسد، يد المشتري هل هي يد عادية أو يد محقة؟ يقول يقول يد عادية بالبيع الفاسد تكون يد عادية، فمعناه لابد أن نحكم بالضمان. نعم، خصوصا مع علمه، خصوصا مع علم المشتري، مع علم المشتري أنه بالفساد، يعني بالفساد، سيما مع جهل البايع به، جهل البايع بالفساد، مع علم المشتري بالفساد وجهل البايع بالفساد، فتكون يد المشتري يد عادية، فيجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. نعم، وأظهر منهم أهم من قول التذكرة، أظهر من كلام التذكرة. نعم، ما في السرائر لابن إدريس الحلي، كلام السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق، نقل الاتفاق صاحب السرائر أيضا على ضمان منافع المقصود الفائتة، لأنه يعني هو قال ماذا قال؟ قال البيع الفاسد بمنزلة المقصود، فهنا ينقل اتفاق العلماء على ضمان منافع المغصوب الفائتة. اي شيء مغصوب، سواء كان دارا كان عبدا كان بستانا كان اي شيء مغصوب يجب ضمان منافع الفائتة، على ضمان منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع ان البيع الفاسد عند اصحابنا عند الامامية لمنزلة الشيء المغصوب. غاية ما هناك المسألة، طبعا اذا كان مغصوبا المغصوب ماذا يجب ضمانه، غاية ما هناك مسألة هل يأثم المشتري بقضيه ام لا، لا يأثم بالإنصاف وانما يأثم بالغصب، الا فارتفاع الاثم عن امساكه، لا اثم في البيع الفاسد لكن الاثم بالغصب انتهى. وعلى هذا بناء على هذين القولين، الايام قول التذكرة قول صاحب السرائر، فالقول بالضمان بناء عليهما يقول فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة. طيب كيف تقول لا يخلو عن قوة؟ ذكرنا نحن صحيحة أبي ولات، صحيحة أبي ولات في مسألة ضمان الدخل يعني ذكرناها هذه، كيف هناك حكم بضمان المنافع؟ يقول لا، هذه الصحيحة هي واردة في ضمان المنافع المستوفاة، لذلك لا يمكن لنا التمسك بها لإثبات ضمان المنافع غير المستوفاة. على كل أحد، وإن كان المترائي يعني الذي يظهر ويتبين لنا من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المقصود بالمنافع المستوفاة من البغل، لكن هذا المتجاوز به إلى غير البغل، المتجاوز به إلى غير محل رسل، أنه هو كما قلت لكم استأجره إلى مكان معين ثم انتقل به إلى محل آخر. إذن هذا هنا فالاختصاص في المقام هو أدون من الغصب بطريق أولى، هو أدون. إذن المنافع المضمونة هي المنافع المستوفاة من البغل، لكن هل بقية المنافع الفائتة مضمونة في هذه الصحيحة؟ لا، ليست مضمونة في هذه الصحيحة، أو ليست في هذه الصحيحة، إلا أن لم نجد بذلك يعني باختصاص الضمان بالمنافع المستوفاة عاملا في المقصود الذي هو موردها، أي مورد هذه الصحيحة. إذن كيف يمكن لنا أن نستند إلى الصحيحة في غير موردها؟ موردها هو ضمان المنافع المستوفاة مورد الصحيحة، أما المنافع غير المستوفاة لا، هذه الصحيحة فدل عليها. إذن إلى هنا ثبت كلام الشيخ الأعظم أنه يضمن المنافع، يكون بضمان المنافع الغير المستوفاه.